بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نجيب لازمنا على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. بعض الأسئلة الجديدة التي تأتيني من الإخوة والأخوات، يقول: في زكاة المال إذا دفعت للأقارب، إذا كان أخي أو عمي أو غيره، هل يجب أن يعرف الذي أخذ المال أنه زكاة مال؟ طيب، هلأ الزكاة يجوز دفعها لأصناف ثمانية، اللي هن الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها وابن السبيل والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، هذون ثمانية. فمن تحققت فيه هذه الأوصاف، واحدة من هذه الأوصاف الثمانية أو أكثر، جاز أن يأخذ. لكن لا يجوز أن تدفع الزكاة في من تحققت فيه هذه الثمانية، أو لا تجوز أن تدفع الزكاة لخمسة: لا تجوز لغني، ولا تجوز لقوي متكسب، ولا تجوز لكافر، ولا تجوز لرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز لقريب تجب عليك نفقته. كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه الزكاة. فهلأ تدفع زكاتك لأخوك، عمك، غيره من الأقارب، جائز، بس ما لم يكن هو من الجماعة الذين يجب عليك أن تنفق عليهم. على من يجب أن أنفق؟ أضيق المذاهب في النفقات الإمام مالك، بيقول: على أولادك وعلى أبوك وأمك بس. أوسع منه الإمام الشافعي، بيقول: الأصول والفروع، أولادك وإن نزلوا وآباءك وإن علوا. أوسع منهما إما الإمام أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل، بيقول: كل من يرث منك وترث منه. أوسع منهما أو منهم، يقول: كل ذي رحم محرم، محارمك كلياتهم هدون تجب عليك النفقة. فهلأ إذا كان واجب عليك النفقة لهالقريب ما بصير تعطي زكاة، غير هيك بصير إذا كان فقير أو كان مسكين أو كان محتاج. طيب، هلأ لازم يعرف، يعني لازم أنا أقول له لأخي إذا بدي أعطيه زكاة: أخي متزوج ويعمل وقوي، بس بقى رزقته قليلة وأنا علي زكاة وعنده أسرة طويلة عريضة، بدي أعطيه أنا من زكاة مالي، لازم أقول له: يا أخي هدون زكاة مالي؟ جواب: لا، ما تقول له زكاة مالك، ينكسر خاطره، يعني بيزعل. مثلا والله مرت عمك، عمك توفاه الله وعنده زوجة وأولاد، ابن عمك، أسرة عمك كتير فقراء، لازم أقول لهم زكاة مالي؟ جواب: لا، لا تقول لهم، خلاص قل لهم، خلاص أوصل لهم هذا المبلغ بمناسبة بغير مناسبة، هذا هدية مني لكم، بيمشي الحال. أنا أعمل في مجال بيع أقمشة الستائر والمفروشات بالجملة، أبيع أصحاب المحلات، فأتي أحدهم ويأخذ بضاعة 10 أمتار قماش لزبون لديه، بعد يوم أو أكثر يتصل ويريد إعادتها لأي سبب، وأكون أنا قد قصصتها من ثوب، ما حكم إعادة القماش بعد أن أخصم على صاحب المحل ثمن متر منها؟ هلأ إذا أنا اشتريت بضاعة من أي شخص منكم وأبرم العقد، فعقد البيع لازم. أنا اشتريت هالميكروفون من واحد منكم وتم العقد ووافقت أنت وأنا وافقت واتفقنا أنه الثمن 10,000 وعطيتك 10 وأخذت الميكروفون ومشيت، عقد البيع عقد لازم. شو لازم؟ يعني تترتب آثاره عليه، بالتالي أنا صار الميكروفون في ملكي وال10,000 صارت في ملكك. هلأ جيت أنا بعد يومين قلت لك: رجع لي هالميكروفون، هل يجب عليك أنك ترجعه؟ الجواب: لا، لا يجب، خلص. بس يسن إذا رأيتني نادما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. يسن لك أن تقيلني من بيعتي، يسن. إذا أنت ما لك مصلحة أو ما بتحب ما بتريد، الأمر لك. طيب، بصير هلأ أنت تعرض علي عرض أنه: يا دكتور أنا برجع لك هذا الميكروفون ب9,000 ليرة سوري، يعني بتخصم ألف، هذا عقد بيع جديد، عرفت؟ لا، أنا حب أرجع بيعك هالميكروفون ب9,000، إذا أنت رضيان وأنا رضيان الأمر جائز. فهذه القاعدة العامة في مسائل البيع. وعقد البيع لازم، لكن في بالشرع شيء اسمه الخيارات. الخيارات تجعل عقد البيع غير لازم لفترة محددة. في خيار اسمه خيار الشرط، يعني أنا بشتري منك الميكروفون ب10,000 وبعطيك المصاري وباخده، بس بقول لك شوف بس أنا بالخيار 3 أيام، إذا أعجبني خليته، عندي ما أعجبني بدك ترجع لي. أنت قلت لي إيه. مرات بيجيك زبون بيشتري من عندك قطعة بيقول لك بس والله إذا المرة ما عجبتها بدنا نرجعها أخي. بتقول له يعني بيقول لك إيه، ليش عم تضحكوا؟ طيب مثلا يعني ابن بيروح بيقول بس ليشوفها أبي، إذا ما عجبته منرجعها مثلا. طيب فهلا أنت يجب عليك شرعا أنك ترجعها، إذا في خيار اسمه خيار الشرط اشترطت أنت وهو على هذا الأمر يجب عليك. هذا واحد من الخيار. في خيار اسمه خيار العيب. أنا اشتريت منك ميكروفون، ميكروفون شغال مشان بالجامع، جينا لما طبقناه بالجامع قال لي الأخ الفني هذا يا أساس في عطل، في عيب، وأنت ما قلت لي لما أنا اشتريته منك هذا في عيب، يجب عليك شرعا ترجع لي إذا معيوب. ما في تقول لي بعته بخصم لك 1000 بخصم لك 500، ما بيصير إلا أن أكون أنا مطلعا على البيع. إذا أنا وقت جيت لعندك قلت لي يا دكتور هذا الميكروفون بس في عنا هذا الخلل، هو حقه جديد 25,000 بس لأنه فيها الخلل أنا بدي بيعه ب10، فأنا اشتريته ب10، هلأ لا يجب عليك أنك ترجع لي، بس إذا ما أطلعتني على العيب يجب. هذا خيار ثاني اسمه خيار العيب. في خيار ثالث اسمه خيار الغبن، يعني إذا غبنتني غبنا فاحشا بعرف أهل السوق، ميكروفون هذا مثلا بيسوى 1,000 ليرة مثلا، رحت قلت لي ب10 وانا ما بعرف اشتريته، واجيت كل هالاخوه الفنيين قال استاذ قديش اشتريته؟ قلت له والله ب10. شو هذا يا استاذ هذا بيسوى 1,000، هذا غبن فاحش، يجب عليك شرعا بس ارجع لعندك انك ترجع لي ما دام الغبن فاحشا. اذا الغبن يسير ما في ترجيع، لانه لا يخلو بيع وشراء من غبن يسير، اما الغبن الفاحش يجب. هذا غبن ثالث. في هذا خيار ثالث. في خيار اسمه خيار المجلس. مرات نحن وقاعدين بالمجلس بيقول لك اخي اعطيني هالقطعه ب10,000، هي 10,000، بتحط لي اياها العلبه بتحط لي اياها على الطاوله، لساتنا عم نتحاكى شو في عندك انواع ثانيه ميكروفونات، لا هذا اكبر هذا اصغر هذا استطاعته اقوى هذا استطاعته هذا ياباني هذا صيني. انا وبالمجلس لساتنا بقول لك بتعرف والله بلا هذا تبع ال10 اعطيني هذا مثلا الثاني، هذا اسمه خيار المجلس. ما دمنا في مجلس البيع كمان يجب عليك شرعا انك ترجعه وبناخذ هذا الجديد، حتى لو ما اخذت الجديد يعني بجوز نحن وبالمجلس قلت لك ولا قلت لك والله بلا معلش باينتي ما بجيب الفني هو ينقي من عندك، يجب انك كمان ترجع. خيار المجلس، هذه خيارات تجعل، هذه بعض خيارات البيع. في خيارات ثانية عرضنا لها في دورة فقه المعاملات المالية. فهذا الأخ عم بيقول اشترى العشر متار وقصهم، طيب هلأ إجا بعد يومين قال له رجع لي اياهم، يجب عليه شرعا أنه يرجعهم إذا لا فيهم عيب ولا في شرط ولا لا لا يجب عليك شرعا. طيب بيصير أنا رجعهم وخصم له حق متر، هذا عقد جديد بيع جديد، إذا رضي هو ما في مشكلة. طيب ما حكم من تقول له أن الشرع هو معيار المعاملات المادية فيقول لك إن المعيار هو العقل والمنطق، لأنه ليس من المعقول أن يحيد العقل والمنطق عن الشرع، أليس هذا عقل ومنطق هو؟ هلأ هو الحقيقة ما في تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذا كانت مادة شرعية صحيحة ومادة عقلية حقيقية ما بتتعارض، لأن الله عز وجل الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، مستحيل الله عز وجل يخلق شغلتين متعارضتين، الله الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، ما في تعارض. بس في تعارض بين الشرع والعقل الزائغ. مرات أنا بسوء الشغلة لمصلحتي فبيدخل الهوى لذلك ما بيعجبني هذا مثلا، وفي تعارض بين النقل غير الصحيح، يعني إذا في مسألة شرعية مو محققة بالمسألة مع مسألة عقلية. فهلأ هو الأخ هاد يعني هو يظن بأنه في تعارض، بس ما في تعارض، بس علينا أن نبين له، وعليه هذا الأخ الحقيقة أن يراجع نفسه في التماس المادة الشرعية الصحيحة. ثم نحن سبق في الخطبة الماضية مسألة ما هو معيار الخطأ والصواب؟ هل معيار الخطأ والصواب العرف؟ هل معيار الخطأ والصواب المنفعة؟ هل معيار الخطأ؟ فنحن المسلمين عندنا معيار الخطأ والصواب إنما هو الشرع، والشرع هو جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد. أين؟ بس الشرع في عنده موازين خطيرة ودقيقة جدا، يعني مثلا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة الدائمة مقدمة على المصلحة المنقطعة. هلأ واحد بيجي بيقول أخي أنا بدي جيب سيديات مثلا وزعها في البلد فيها ألعاب فاحشة على الأولاد، يعني كل فيها قتل وفيها تدمير وفيها عنف للأولاد. أخي أنا عم بربح كثير والأولاد عم تتسلى، هذه المصلحة ظاهرها مصلحة بس حقيقتها مفسدة، لذلك الشرع بيجي بيقول لا هذه السيدات حرام بيعها. شايف؟ بس هو بيقول أخي فيها مصلحة، هذه مصلحة مظنونة مش مصلحة حقيقية. حقيقة الحقيقة الأولاد عم بيصيبهم أذيات مادية ومعنوية من هذا الأمر. لدينا حسابات جارية مع المعامل بحلب، يرسلون لنا البضائع فيتلف منها ويسرق بعضها، ما حكم هذه البضاعة؟ هل هي على المرسل أم على المرسل إليه؟ أم تقسم مناصفة؟ سبق في خطبة من فقه الأزمة، إحنا ساوينا خمس خطب من فقه الأزمة، وكل فترة من مرق خطبة كمان مسائل فقهية إلى علاقة بالأزمة، موضوع نقل البضائع وتسليم البضاعة. القاعدة الأساسية إنه من استلم البضاعة ضمن، ضمان البضاعة على مستلمها. فأنا إذا البضاعة بمستودعاتي ما زالت وأبرمت عقد بيع بيني وبينك واتفقنا بعقد البيع إنه التسليم في مستودعاتك، فالآن إذا أصيبت البضاعة بضرر هي وبمستودعاتي أو أصيبت بضرر هي وبالطريق فهذه ضمانها علي، الضمان على المستلم، بس توصل لمستودعاتك صار ضمانك عليك. في مرات نحن بنبرم عقد إنه الاستلام بمستودعاتي، فبالتالي إذا تلفت البضاعة هي وبالطريق الضمان صار عليك. أي نعم. وفي مرات بنحط وسيط اللي هو شركة النقل، أخي الضمان على شركة النقل. طيب لذلك نحن خصوصي بهذه الأزمات، هو جرت العادة سابقة إنه الواحد حول لي بعت لي جيب لي 1000 قطعة، بعت لي سيارة، بعت لي 1000 كيلو، ما بعرف، كنا هيك نحكي. هلأ لازم نحدد إنه أخي هاي استلامة بمستودعاتي، لأنه عم بيصير يعني أذيات كتير مشان ما يؤدي إلى شجار. طيب هلأ إذا ما حكينا، لأن إحنا مو حاكين لا بمستودعاتي ولا بمستودعاتك، هذه القضية الحقيقة صار بقى بدها تحكيم وبدها صلح، يعني نقعد نشوف ملابسات، لأنه في شيء بيكون منطوق به وفي شيء بيكون معروف عرفا بالسوق إنه أخي هذا الزلمة ما بيع إلا بمستودعاته. هل البضاعة بالأصل يعني استلامة بمستودعات البائع أو مستودعات المشتري وهكذا. طيب فيما يختص بالوكالة، عندما يقول بائع لمشتري الكلمة الشائعة الله وكيلك، فما يترتب عليه وهل تعتبر هذه وكالة؟ لا هذه مو وكالة. يقول بائع لمشتري الله وكيلك، هو يحلف بالله، شو بيترتب عليها؟ بيترتب انه بده يكون صادق، واذا مو صادق ولا تطع كل حلاف مهين. اخر سؤال، هل يجوز الاعتماد المستندي في البنوك الربوية اذ لا يوجد غير بنوك ربوية للاعتمادات؟ هلا الأساس أنا أتعامل مع بنوك غير ربوية، فإذا كنت مضطراً أو محتاجاً فيجوز التعامل مع بنوك غير مع بنوك ربوية، هذا للاضطرار والحاجة، مو يجوز، هي حرام بس أبيحة للحاجة والضرورة. فهلأ إذا في اعتماد مستندي خارج دائرة هذه البنوك الربوية ما بيجوز أن تذهب باتجاه البنوك الربوية. إذا في طريقة تجيب البضاعة بدون فتح اعتماد مستندي لازم تروح بعيدا عن البنوك الربوية، فإذا أغلقت عليك الأمور جاز. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل سورة الفاتحة.